أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا باب رحمتك، وانشر علينا خزائن علومك برحمتك، وأنت أرحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم في تبيان الوجوه والآراء الشارحة لحقيقة الوجوب التخييري، وقلنا الوجه الأول هو أنه نوع خاص من الوجوب يفترق عن الوجوب التعييني، يباينه اللي عبر عنه الأخوان بأنه صنف خاص، يعني نوع خاص. نعم، هذا النوع يثبت لجميع الأعدال أطراف التخيير، مثل خصال الكفارة كل واحد منها يكون واجبا، ثم يترتب أو تترتب آثار، من جملتها عدم جواز ترك الفرد إلا إلى عدلين، يعني إذا أردت أن تتركه لا بد أن تأتي بأحد عدلين. كذلك يترتب الثواب على فعل واحد من الأعدال، والعقاب على ترك جميع الأفراد. هكذا قال الآخون، وتمم كلامه تلميذه بأنه خلاصته بأن الوجوب التخييري طلب ناقص غير تام، بخلاف الوجوب التعييني فإنه طلب تام. وأشكل الماتن على هذا المذهب بثلاثة إشكالات. الأول بأن التعبير بالفرق في السنخية بين الوجوبين التعييني والتخييري ليس بسديد، بل التعييني والتخييري كلاهما من سنخ واحد. الوجوب حقيقته الإلزام والبعث والطلب، هذا هو الإشكال الأول. والإشكال الثاني، الإشكال هذا يرد على كليهما، على التلميذ والأستاذ، لأن مذهبهما واحد غاية أن التلميذ يوضح رأي الأستاذ معي. هكذا فهم الماتن طبعا، ولقد يقال أن رأي الأغضية هو مغاير لرأي الأخوند. انتبهنا، احنا نشرح على رأي الماتن. طيب، الإشكال الثاني الذي أورده الماتن يقول: لا نتعقل كون الطلب ناقصا، لأن الطلب إذا كان ناقص لا يدعو إلى تحقيق المطلوب، إنه ينشأ من إرادة ناقصة فلا يتحقق على ضوئها المراد معي. هذا هو الإشكال الثاني. ها؟ لا فرق، أي بس لا فرق. طيب، الإشكال الثالث أو الثاني لا فرق في التعدد، يقول: عدم وضوح تعدد التكليف التخييري، احنا لا نتعقل ان يكون كل فرد له وجوب يختص به ويبعث اليه. معي؟ على حدة يختلف هذا الوجوب كأنه عن وجوب عدله. لا نتعقل ذلك. نحن نتعقل أن تتعدد الأطراف المتعلقات لا أن يتعدد الوجوب تبعا لتعدد المتعلقات. أي إنه لدينا في الوجوب التغييري وجوب واحد باعد إلى أحد المتعلقات، إما الصوم أو العتق أو الكفارة، لأنه لدينا ثلاثة وجوبات: وجوب للعتق، ووجوب للصوم، ووجوب للإطعام. الأمر ليس كذلك. طيب، المذهب الثاني الذي أوردناه يقول إن الوجوب التخييري هو ما أفاده شيخنا الفاضل، وجوب لكل طرف، كل عدل من الأعدال واجب، غاية الأمر بأن هذا الوجوب مشروط بترك العدل الآخر. طيب، ثم تمم الماتب هذا الرأي الثاني على مذهبه مو على مذهب الآخون، إذ أن الآخون قال دائما الوجوب التخييري ينشأ من وجود غرضين، إذا أتي بأحدهما سقط الآخر. هو يقول لا، مو دائما ينشأ من وجود غرضين، بل قد ينشأ من وجود غرض واحد. معا؟ نعم. هذا المذهب الثاني يتم على رأي الآخون القائل بأن الوجوب التخييري ينشأ من وجود غرضين، وعلى مذهب المات القائل بأنه ينشأ من وجود غرض واحد. ثم أشكل على هذا المذهب بالإشكال المتقدم، وهو أنه قد يقال أن لازم هذا المذهب كون الجمع بين طرفين دفعة واحدة لتكليفين يترتب عليه ثوابان، ونحن قلنا إن الوجوب التخييري حتى لو أتى بكل الأطراف دفعة واحدة يترتب ثوابه واحد. قال هذا الإشكال يمكن لنا أن ندفعه بالإجابة التالية، خلاصتها يقول المات أي حتى لو كان أكثر من غرض، حتى لو كان أكثر من غرض المفروض طبعا الماتن لا يقبل، يقول الإشكال وارد على فرض تعدد أكثر من غرض وأتيت بكل العدلين في آن واحد المفروض أن يترتب ثوابان، لكن احنا قد ندفع الشق الأول من الإشكال. هذا هو الإشكال اللي أوردته، يعني الماتن يجيب عن الإشكال لكن في الشق الأول، ويقبل ورود الإشكال بشقه الثاني في حال كون الوجوب التخييري ناشئ من وجود غرضين، ويكتفي المكلف بالإتيان بأحد الغرضين دون الآخر. فلو افترض أن المكلف أتى بعدل التكليف دفعة واحدة المفروض أن يترتب ثوابان. ولذلك يقول فقد ندفع الإشكال بأن تعدد الامتثال إنما يوجب تعدد الثواب مع تعدد الغرض الحاصل، وأما مع وحدته لوحدة الغرض الداعي للتكليف، أو لأن الإتيان بأحد العدلين يمنع من وجود العدل الآخر. لا مجال للإشكال بتعدد الثواب. ليش؟ لتبعية الثواب للغرض وليس لتعدد التكليف. المفروض أن المكلف حتى لو أتى بعدلين ما تحقق إلا غرض واحد فثواب واحد. نعم يقول الإشكال يرد كما قال الشيخ، يرد متى؟ فيما إذا أمكن تحصيل جميع الأغراض، وكان عدم الإلزام بالجمع بين الأغراض لوجود مانع، بأن الإتيان بأحد العدلين مانع من وجود العدل الآخر. وتمكن المكلف من باب التوفيق الإلهي أن يأتي بكل العدلين دفعة واحدة، المفروض أن يترتب ثوابان معي. كان هذا هو خلاصة لما تقدم. المذهب الثالث، هذا أيضا أحد المذاهب في شرح وإيضاح وتفسير حقيقة الوجوب التخييري. لاحظوا ماذا يقول هذا المذهب. يقول هو وجوب، الوجوب التخييري يرجع إلى وجوب كل من الأطراف تعينا، هو واجب بعينه. شلون كل واحد منه واجب بعينه؟ يعني مثل ما تجب الصلاة تجب يجب العتق، يجب الإطعام بعينه واجب. عرفنا؟ هذا عجيب. مع كون امتثال بعضها يسقط التكليف، ولا كل واحد منها واجب، لكن التكليف قد يسقط، هناك مسقطات للتكليف. في بعض الأحيان هل أنا أقول إنه لو ترك هذا التكليف بعصيان بنسيان سقط التكليف، كما لو نذر الإنسان أن يفعل شيئا في اليوم الكذائي ثم نسي نذره، بعد يجب عليه شيء في ذمته هنا؟ نسيه، خلاص سقط التكليف بالنسيان. كذلك أيضا لو عصى التكليف في بعض الأحيان، عصيان التكليف كامتثال التكليف يوجب اسقاط التكليف. عندنا يبدو ايضا نظرية ثالثة، وهو ان الاتيان باحد افراد التكليف الواجب اللي لو عدل ايضا ثاني واجب وثالث واجب يوجب اسقاط الاعدال الاخرى الواجب، كما ان عصيان التكليف يوجب اسقاط التكليف، كما ان نسيان التكليف يوجب سقوط التكليف، كذلك الاتيان باحد الافراد يوجب سقوط التكليف. والا كل فرد واجب بعينه، الصوم واجب بعينه، والعتق واجب بعينه، والاطعام واجب بعينه، لكن لو اطعم سقط العتق والصوم. لماذا؟ لانك مثل كانك امتثلت، كانك عصيت، يعني كما ان الامتثال كما ان العصيان للتكليف يسقط التكليف، امتثال التكليف يسقط التكليف، الاتيان بعدل التكليف يسقط التكليف. بس شو هالكلام هذا؟
لما اجي
الصلاه
يسقط التكليف اللي هو واجب
العتق. ايوه، يعني عندك انت ثلاث اشياء، صوم عتق اطعام، لما تأتي بواحد من هنا من هالثلاثة سقط العدلان الاخرى، شلون يسقطان؟ يقول لك لا تتعجل، في كثير من الاحيان يسقط التكليف حتى في حالة كونك لم تأتي بشيء اصلا، مثل لو نسيته، مثل لو عصيته، كذلك لو اتيت بواحد من الافراد سقط. واضح النظرية الفكرة؟ ما ترون فيه شوية غرابة؟ هذه الغرابة انتم الحمد لله بسليقتكم السليمة وبفطرتكم المستقيمة وصلتم الى الغرابة التي يشير اليها. اذا كان كل واحد عدل للاخر، شلون نتصور سقوط التكليف والحال ان هذا ما له رابط بذاك؟ كل منهما واجب بعينه. العصيان يقول خلاص انا ما في شيء عصيته ما اريد ان اعتبر فسقط. والنسيان كذلك لم التفت اليه عجب عن ذهني. اما هذا انا ملتفت اليه واتعمد عدم الاتيان اتيت بشيء ثاني ما لا ربط به. عرفنا؟ فكيف اسقطه يسقطه الذي لا ربط له به؟ تبعنا؟ هذا الاشكال هو احد اللي انا اقول هذا غريب. تخييره يا حبيبي. لكن هو هذا التخيير شو يقول؟ يقول ان هذا الوجوب التخييري هو هذا وجوب لكل فرد بعينه. بس صاغ لك الثلاثة الافراد قال لك ايش فيها؟ مثل يعني شلون مثلا في بعض الاحيان اقيموا الصلاة وأنتوا الزكاة وبعد واتقوا الله. فالثلاثة اوامر اقامة الصلاة اتيان بالزكاة وتقوى الله. ثلاثة اوامر كأن في قصال الكفارة الثلاثة ايضا من قبيل الثلاثة اوامر. كل واحد من الافراد كل واحد من متعلقات التكليف مأمور فيه بعينه. لكن في الحقيقة اذا اقمت الصلاة صرت خاشعا لان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. واذا اديت الزكاة فقد زكوت وطهرت واذا صرت متقي. بعد هذا غاية التكاليف ايصال الناس الى تقوى الله. واضح لنا الفكرة؟ خصال الكفارة من هذا الباب. في الحقيقة ان كل واحد من اعدال الكفارة مطلوب بعينه والاتيان باحدها يسقط التكليف. ما ادري واضح الفكرة ولا مو واضح بس شوية غريب الفكرة. الفكرة واضحة لكن فيها غرابة. على كل الحقيقة
كأنه
أحسن تضاعي كأننا الحمد لله يبدو أنكم وصلتوا للغرابة اللي أنا أشير لها. نقول كيف نجمع بين على هذا المذهب بين التخييرية والتعيينية؟ من ناحية نقول هو وجوب تخييري ومعناه أنه كل فرد أنت مخير في الاتيان بكل فرد من الأفراد الثلاثة أو الاثنين. ونقول في أيضا في نفس الوقت نقول أن كل واحد واجب بعينه لكن الاتيان بأحده يسقط. نقول هذا الاتيان هل شمال هذه حتى تم الاتيان بأحدها يسقط الباقي؟ هذا لا محل له من الإعراب. تبعنا؟ الاتيان بأحدها يسقط الباقي هذا لا محل له من الإعراب. وفيه شوف اشكال الماتج يقول مضافا الى ما تقدم في سابقه من استلزامه تعدد الامتثال والثواب. شو يستلزم هذا اذا كان كل عدل واجب بعينه؟ المفروض اني انا امتثلت ثلاثة واجبات ولي ماذا؟ ثلاث ثوابات ما ادري او ثلاثة انماط من الثواب. ثوابات دي مثل افتات ما او مثوبات ما يقولون. احد الايرانيين قال لي اجيب ستم منتهى الجموع. قال لي اجيب لي اي كلمة اعطيك منتهى الجموع. قال لي افتات. قال لي افتات هذا عدم ثوابات ما ايه مثوبات المفروض. على كل وفيه مضافا الى ما تقدم في الاشكال الوارد على الوجه الثاني انه يستلزم تعدد الثواب مع امكان استيفاء غرض الباقي وعدم المانع من بقاء التكليف به لا وجه لسقوط. اذا انا العدلان الاخران ما في مانع من كوني استطيع ان اتي بهما لان الاتيان بالفرد الاول لا يمنع من الاتيان بالفردين الثاني والثالث. فما هو الوجه القائل بسقوطهما؟ يعني ما هو الموجب لسقوطهما؟ والحل ان كل واحد منهما واجب بعينه. انا اشوف اذا كان يجب عليه الصوم والصلاة والحج الاتيان بالحج لا يسقط صلاة والاتيان بالصلاة لا يسقط الصوم عرفنا؟ كذلك الاتيان باحد الافراد الثلاثة الذي هو عدل للبقية لا يسقط الفردين الباقيين معي. طيب وبمضافا الى نعم يقول ما اي انه مع امكان استيفاء غرض الباقي وعدم المانع من بقاء التكليف به لا وجه لسقوطه، ومع تعذر استيفاء غرضه اذا كان انا غرضه ما يمكن ان استوفي، لان الغرض اللي للفرد الثاني وللثالث تحقق بالفرد الاول مع نعم، ومع تعذر استيفاء غرضه او ان الاتيان بالفرد الاول يمنع من الاتيان الثاني والثالث نعم، او تحقق المانع من بقاء التكليف به، مثل ان يكون الاتيان بالفرد الاول بعد ها جعل اتياني بالفرد الثاني او الثالث مشقة وحرج علي، وما جعل عليكم في الدين من حرج. لا وجه لنقول من اول الامر ان كل واحد من الاعدال الثلاثة واجب بعيد، نقول واحد منها واحد منها واجب والبقية اعدال للواجب. فاذا اتيت بالفرد الاول سقط التكليف لان هذا عدل للتكليف الاول، وان تركته فلا بد من الاتيان باحد فردين، وهذا ما يفهم من الوجوب التخييري. ولذلك قلت لا وجه للقول باطلاق التكليف من اول الامر، بل لا بد من تقييد التكليف به بالنحو المناسب لغرضه. نقول مثلا هكذا نقول ان اتيت ايها المكلف بالفرد الاول بالعدل الاول فلا يجب عليك الاتيان بالثاني والثالث، وان اتيت بالثاني سقط عنك الاول والثالث، وان اتيت بالثالث سقط الاولا. خلاص لا بد ان نقيد التكليف بنحو لا نقول ان كل واحد من اعدال التكليف الثلاثة واجب بعينه، لا معنى له. ولذلك بل لا بد من تقييد التكليف به بالنحو المناسب لغرضه، لان اذا كان الغرض يترتب على واحد من الاعدال الثلاثة واتيت باحد الاعدال الثلاثة المفروض بعد فقط الغرض، فلا معنى بان نقول بان الثاني واجب تعيينه والثالث واجب تعييني، هذا يعني لا مبرر له من الناحية الأصولية. يقول هذه الإشكال اللي احنا اوردناه ايضا اورده غيرنا، يعني على هالمذهب هذا القائل بان الوجوب التخييري وجوب تعييني لكل فرد من الافراد. شفنا كم اشكال يتوجه على هذا على هذا المذهب. طيب كما ان الماتن اشكل على ما تقدم من الاراء في شرح وايضاح حقيقة الوجوب التخييري بان هذه النظريات من التفسير للوجوب التخييري ماذا تستلزم؟ تستلزم تعدد التكليف. والماتن يقول عندنا وحدة التكليف في الوجوب التخييري، ما عندنا تعدد التكليف، التعدد في الحقيقة وين؟ للمتعلق وليس للتكليف، يعني ما عندنا أكثر من بحث واحد ونسبة طلبية واحدة، كما أنه عندنا نسبة طلبية للوجوب التعييني فعندنا نسبة طلبية للوجوب التخييري. غاية الأمر ما هو الفارق بين الوجوبين التعييني والتخييري؟ ان الوجوب التعييني اللي هو الصلاة اللي يأتي بالمتعلق واحد، والوجوب التخييري عندنا متعلقات ثلاثة، فالنسبة المعزية متعلقها مرة ثلاثي او ثنائي واخرى واحد بس بناء على هذه التفسيرات التي مرت عندنا سيصير عندنا تعدد لتكليف، يعني نسبة بعثية الى العتق ونسبة بعثية الى الاطعام ونسبة بعثية الى الصوم. يقول هذا يعني بعيد عن المرتكزات الطرفية كما مر على الماتن. هذا مضافا الى ما يبتني عليه هذا الوجه وسابقه من تعدد التكليف واحد الذي يترتب عليه المستلزم لتعدد الامتثال في حالة كون المكلف له القدرة على الاتيان بالاعدال ثلاث، يصير امتثل ثلاث مرات وترتب عليه ثلاث او اضاءت كنت انتبه لتعدد الامتثال في ضرب الاتيان بالفعلين دفعة واحدة ولو مع وحدة الثواب. واذا انت تقول لا لا ثواب واحد يكون حتى يوقع ما في لحم، مو بس مشكلة فقط مسألة تعدد الثواب، تعدد الثواب قبل به كإشكال ما فيما تقدم إذا كان الغرض متعددا، لكن إذا تنازلنا عن هذا الإشكال المفروض أنه هناك نسب طلبية متعددة تدعو إلى الاتيان بالمتعلق المتعدد، لأن كل نسبة طلبية تدعو إلى الاتيان بمتعلقها. ولذلك وهذه يقول بعيد عن المرتكزات العرفية تبعا لظهور الأدلة اللفظية الظاهرة في وحدة التكليف، عندما يقول نعم إذا أفطرت في رمضان متعمدا وجب عليك أحد الأشياء الثلاث، يعني هذا تكليف واحد مو تكليف متعدد ائتي بكل منها. أو يقول إذا ظاهرت من زوجتك وجب عليك أحد العدلين، هذا تكليف واحد معاه الظاهر الأدلة اللفظية في وحدة التكليف، يعني ما عندنا في الحقيقة في الوجوب التقييري إلا ما هو موجود لدينا في الوجوب التعييني، نسبة طلبية واحدة، غاية الأمر أن المتعلق متعدد. نعم. الظاهر في وحدة التكليف مع التقيير في المكلف به كما هو مفاد العطف، عندما يقول ايتي بالصوم او العتق او الاطعام المتعلق واحد، اما النسبة الطلبية البعثية واحدة معي نسبة واحدة والمتعلق متعدد. اي انا قلت واحد، اذا قلت واحد بعد واضح اني كررت انتبهوا، يعني اقصد ان النسبة الطلبية واحدة والمتعلق متعدد. نعم. لا في تعدد التكليف لان النسبة الطلبية متعددة فلا مجال للقول بتعدد النسبة، لا مجال لارتكابه الا اذا عجزنا عهينا لم نستطع ان نشرح كيفية وحدة النسبة مع ايضاحنا وتفسيرنا لحقيقة الوجوب التخيير، نقول حينئذ ان النسبة متعددة، لكن كما سوف يأتينا اننا لنا القدرة على ايضاح وشرح الوجوب التخييري مع وحدة النسبة وتعدد المتعلق الا مع امتناع الحمل على الظاهر المذكور. طيب الوجه الرابع، ما هو الوجه الرابع؟ يقول الوجه الرابع المكلف به في الوجوب التخييري واحد وهو متعين، بس وين متعين؟ متعين عند الله تبارك وتعالى. ألا يعلم من خلقه وهو اللطيف الخبير؟ الله يعلم انت شتريك تأتي به في مقام امتثالك، فإذا كنت أنت تريد أن تأتي بالصوم بالفعل لكنك أنت الآن ما عينت، بس الله يعلم أنك في الساعة الفلانية وقت امتثالك راح ماذا تصوم، وذات زيد بن عمرو يعتق وعمر بن زيد يقبل، فإذا الوجوب التخييري وجوب معين عند الله تبارك وتعالى غير معين لدى المكلف، وهذا نتصوره باعتبار أن الله يعلم بحقائق الأمور وما يؤول إليه كل شيء، إليه المصير ومر عليكم في النهاية وغيرها من كتب الحكمة ان الله يعلم. يعلم بماذا؟ يعلم بالمعلول باعتبار علمه بالعلة، وبما ان فعل المكلف معلول للمكلف، والله عالم بعلته وهو المكلف باعتباره الموجد له، فما يؤول اليه وما يترتب عليه وما يحدث منه هو العليم به. فنقول انه وجوب معين عند الله. ما هو هذا الوجوب المعين عند الله؟ هو الذي يأتي به المكلف عند امتثاله للتكليف. شوفوا هذا الوجه، يقول هذا الوجه يرد عليه اشكالات متعددة. الاشكال الاول، معنى ان الوجوب التخيري وجوب يختلف، فاذا كان الذي يأتي به عمر الاطعام صار الاطعام، وزيد الصوم صار الصوم، وعم العتق صار العتق. يعني ما في لا شيء يتعين في الحقيقة بفعل المكلف. هذا الاشكال الاول، ان قلت يتعين لان المكلف اتى به معاه. الماثل الان راح يرد هذا معاه. الاشكال الثاني ان التكليف يكون تابعا للامتثال في الحقيقة. لو لم يكن المكلف قد امتثل الصوم لما كلفه الله بالصوم، والمفروض ان التكليف في رتبة متقدمة عن الامتثال. يعني الامتثال، مقام الامتثال متأخر عن مقام التكليف، وقد افترضنا تبعية للتكليف للعالم المتأخر وهو عالم الامتثال. ثم الاشكال الثالث، افترضنا ان المكلف عصى، ما جاء لا بالصوم ولا بالعتق ولا بالاطعام، وين اي تكليف من كل فبي هذا المكلف؟ تبعنا؟ لان المفروض يتعين التكليف على المكلف عند امتثاله. اذا عصى المكلف وماذا الذي تعين في ذمته؟ ويحاسب على ماذا؟ على احدها، لا بعينه او بعينه، على ماذا يحاسب؟ انتبهنا للاشكالات. يقول الماثل كل هذه الاشكالات لا ترد على هذا التوجيه. هذا التوجيه غير صحيح، لكن هل الاشكالات التي اوردناها لا ترد عليه؟ نعم. اولا نعم، وهو يقول هذا ممكن عقلا ان يكون التكليف معين عند الله. لماذا؟ اي وليس اتيان المكلف باحد الاطراف للتكليف، يعني باحد الاعدال، الا اتيان المكلف يكشف عما هو معين عند الله تبارك وتعالى في عالم الثبوت. في عالم الواقع الله اراد منك الصوم، فانت اتيت بالصوم، فصومك ها هنا كاشف عما تعلق بذمتك ها هناك في عالم الواقع. طيب، والذي يبي بالغرض، وهذا يقول لا يلزم منه تبعية التكليف للامتثال. اجيب كيف لا يلزم؟ نريد نشرح لماذا لا يكون التكليف تابعا لامتثال المكلف. نقول لا يلزم لان الله علم، علمه لا يجبر العبد على الفعل حتى نقول كاذب. عرفنا الله يعلم، مثل الاستاذ اللي في يدرس تلامذته يعلم ان هذا سيأخذ الدرجة الفلانية، لكن هل هو جبره على هذا بجهده وبقدرته. كذلك علم الله بالإتيان، بإتيان المكلف بأحد أعداد الكفارة لأنه جبر وقسع المكلف، ولذلك لا يلزم منه تبعية التكليف للامتثال في عدم الامتثال كما أشكل به، ولا عدم تعيين المكلف به على تقدير عدم إتيان المكلف بشيء من الأطراف. تقول التكليف لم يتعين في فرض النماذج بكل واحد منه، لا تعين، ولنفرضه انه الاقرب اليه كان ميله هو ان يصوم لكن ترك، فكان في حقه الصوم، معي؟ انا اقول هكذا، او نقول ان الجامع كان يجب عليه الجامع، يعني ممكن ان نتخلص من هذا الاشكال على كل. ولذلك يقول، وهذا الاشكال ممكن ان نرجع نقول لو امتثل الثلاثه، هم صام هم اعتق وأطعم، أي واحد منها لأنها تبت الثلاث المفروض واحد، نقول الأول هو الذي أوقف التكليف بعد لم يبقى محل للثاني والثالث، واضح؟ يقول الماتب، وإنما يرد ذلك لو أريد استناد التعيين لفعل المكلف في علم الثبوت. احنا ما قلنا في علم الثبوت يستند، علم الثبوت استناد التكليف الى الله والى علمه وقدرته المطلقة، في عالم الاثبات يستند له، وفرق بين عالمي الثبوت والاثبات. فلا يرد واحد من هذه الاشكالات الثلاثة. ولذلك يقول الذي هو خلاف ظاهر هذا القول، مع ذلك يقول هذا الرأي وهو كون التكليف معين عند الله تبارك وتعالى ويتعين في عالم الإثبات تبعا لفعل المكلف لإحدى الخصال، إذا كان مكلف بالكفارة أو قلت النقل بأحد العدلين، إلا أنه مخالف لظواهر الأدلة. طبعا الأدلة ما يضمن أن في وجود تعييني أو تعيني، بعد تعين عند الله تبارك وتعالى أنه الصوم أو العتق في عالم الثبوت، ما يظهر من الأدلة. هذا مثل ما نقول يعني يحتاج إلى أن يكون الإنسان قد اطلع على عالم الغيب وراء عالم الواقع وقال إن المعين في حق فلان هو الصوم، هذا من أن لنا ذلك، هل نحن من الأنبياء الذي يكشف لهم في عالم الواقع فيرون حقائق الأمور، اللهم أرني الأشياء كما هي، إلا أنه مخالف لظواهر الأدلة بعد، ومخالف أيضا لما هو المقطوع به في حقيقة التكليف التخييري في العرفيات. في العرفي يعني إذا قلت لك جيب لي ماي ولا عصير، يعني هل ان اذا جبت العصير يعني المتعين عليك في عالم الواقع انه هو العصير كان بحقك؟ انا اريد واحد منه اروي به عطش، عرفنا؟ اي. ولذلك يقول ولما هو المقطوع به في حقيقة التكليف التخييري لدى العرف، لا يرى العرف ان احد عدلي التكليف هو المتعين في عالم الواقع ابدا، فان مقتضاهما عدم الفرق بين الأطراف في نسبة التكليف، العصير والماء على حد سواء. وكذلك في الحقيقة أنا أقول عنده إذا أفطر الإنسان في شهر رمضان وجب عليه الصوم أو العتق أو الإطعام، مو معنى ذلك أن زيد بن عمرو في حقه الصوم وعمر بن زيد في حقه الإطعام، لا، كل المكلفين سيان بالنسبة إلى التكليف، ولا نرى فرقا بين أحد المكلفين والآخر. ولذلك يقول وعدم الفرق بين أفراد المكلفين في المكلف به من هذه التكاليف الثلاث، كل المكلفين نسبتهما إلى التكليف واحدة كما هو واضح، يعني انا ما ارى ان اهل الحسن مثلا عليهم الصوم، وهل غير مكان عليهم الاطعام، وهل غير مكان بعاد عليهم العتق؟ لا، في الحقيقة جميع المكلفين. او زيد مثلا عليه الصوم وبكر عليه الاطعام، الامر ليس كذلك. حتى نقول المعين عند الله في عالم الثبوت، حتى وان تعقلنا ذلك لكن نرى انه بعيد عن ظواهر العدلة، لانه نرى ان المكلفين بالنسبة لي التكاليف التخييرية على حد سواء معي؟ ولذلك شوفوا شو يقول المات، وكأن ذلك هو الذي أوجب وهن القول المذكور، يعني القول بأن التكليف هو المعين عند الله يستلزم هالإشكالات التي أوردناها، يجعل هذا القول ماذا؟ موهونا. عجيب، هذا القول الموهوم من الذي ذهب إليه؟ يقول الذي ذهب إليه تبرأ منه. يقول في الحقيقة أن بعض الأشاعرة ذهب إلى هذا القول، وبعض المعتزلة ذهب إلى هذا القول، ثم التفت الأشاعرة إلى ورود إشكالات على هذا الرأي، وكذلك التفت المعتزلة، فقال الأشاعرة إن القائل بهذا القول هم المعتزلة، وقال المعتزلة إن القائل بهذا القول هم الأشاعرة، فكل طرف، كل أصحاب مذهب نسب هذا القول لوهنه إلى أصحاب المذهب الثاني وتبرأوا منه لشدة وهنه معنى؟ وكأن ذلك هو الذي أوجب وهن القول المذكور، حتى قيل إنه تبرأ منه المعتزلة والأشاعرة، ونسبه كل طرف منهما إلى الآخر. بعد يقول هناك رأي يماثل هذا الرأي في الوهن وفيه ورود الإشكالات، وهو أن يكون الواجب أحد الأطراف المعين عند الله تعالى، لكن يتعين في عالم الإثبات معي؟ بفعل نعم، ولا يتعين في عالم الإثبات حتى بفعل المكلف، يعني الله يعلم ما هو الواجب بس ما يبين لنا، الله يدري الواجب على المكلفين هو العتق او الاطعام او الصوم، بس ما يريد يقول لنا. واذا احنا جينا بواحد منها شو الواجب عنه ايضا ما يعلم ولا ندري. في الحقيقة انا لو اتيت بالصوم وكان الواجب في حقي هو الاطعام، الصوم يسقط الاطعام، لكن هو الواجب في حقي يكون بديلا مسقطا لذلك الاطعام، فالمعين عند الله واضح في عالم الجبروت، يعني عند الله في عالم القدرة عند الله تبارك وتعالى، او فلنقل في عالم العلم الذاتي لله تبارك وتعالى، ولكنه عندنا لا يتعين، والافراد التي نأتي بها كأعدال تسقط التكليف ولكنها لا تعينه في عالم الإثبات، اما في عالم الثبوت واضح انه ما تقدر تعينها. ولذلك يقول هذا الرأي الثاني اللي يماثل الاول موهون ايضا، ما قيل من ان الواجب احد الاطراف المعين عند الله تعالى ولا يتعين اثباتا حتى بفعل المكلف، وانما ما يأتي به المكلف يسقط ما هو المعين عند الله تبارك وتعالى من دون ان يكون مكلفا به، ولا ايضا في رتبة ذاك المعين عند الله هو مو في رتبته معاه، لكن بدلا عنه، مثل ما تشوفون الان بعض الناس الواجب مثلا في حقه الاتيان في الصلاة ما صلى، بس يقول احد مثلا رؤية بعد موته كان يجب بحقه الصلاة رؤية واذا هو في درجات عالية من الجنة. خشكين قال انا دافعت عن المظلومين مثلا والله تبارك وتعالى نتيجة لدفاعي يعني اسقط عني الكي راضية تسامح عن حقوقه. اليس العبادات حق الله تبارك وتعالى؟ فغفر لي ما تقدم من ذنبي وخلاص بعده راح ما بتأخر وادخلني جنات النعيم معي. ولذلك يقول ولا حتى بفعل وانما الاخر مسقط له من دون ان يكون مكلفا به ولا في ارض التكليف يعني مفرد بس. اعطينا مثال اعطينا مثال يوضح المطلب. يقول الا انت متزوج لا ويقول لك يجب عليك الانفاق في عدل لهذا؟ يقول نعم في عدل. تسقط الجملة فتطلق. فنقول لك اما ان تنفق او تطلق. ها؟ خلاص ايه يقول كأن يعني كأن مثل هذا. كأن تقريب هذا تقريب للصورة. ما؟ ايه سقط الوجوب. كأن ايضا انت اذا اتيت هذا مثل الطلاق. إذا أتيت بالعتق مثلا كان الواجب بحقك هو الإطعام لكنك إذا ما أطعمت مثل ما أنفق طلق. فهي مثله يعني قرب مو هو يا الشكل قريبه يوضحه نظير طلاق الزوجة المسقط لوجوب الإنفاق عليها. احنا قلنا هذا مجرد يعني تصور افتراض مضافا الى ما يرد عليهما من ان اللازم عدم وجوب الاتيان بالممكن منهما عند تعذر احدهما لعدم العلم بكونه مكلفا به. اللازم ايضا يلزم من هذا الوجه والوجه اللي تقدمه اني انا اتمكن من الاتيان باحدها المفروض لا يجب علي. ليش؟ لان انا اعلم ان المعين عند الله هو واحد معه وهذا ما اعلم انه مثلا ما انا مكلف بهذا واذا انا لا اعلم باني مكلف به شك في التكليف مجرى البراءة وعدم وجوب الفعل المسقط عند تعذر المكلف به معه لا يجب علي. انا اتي بما يسقط التكليف عند تعرض ذلك التكليف الموجود. طبعا هذا الاشكال الاخير فيه نعم يعني ليس بتام. وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.